الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب علاقته بالتوحيد أن المحبة التعبدية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وإذا صرف شيء منها لغيره يكون الصارف قد وقع في الشرك وأشرك مع الله غيره في أمر هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. المحبة التعبدية محبة عبادة، وهي التي توجب التذليل والتعظيم، هاي محبة العبادة، يوجب التذليل والتعظيم، يعني معها خضوع وتذلل بطاعة الأمر واجتناب النهي، بهذا تكون محبة تعبدية. يعني كما نحب الله سبحانه وتعالى، نحب الله محبة معها كمال الخضوع والتذلل له والتسليم والطاعة لأمره واجتناب نهيه، هذه محبة تعبدية، صرفها لغير الله شرك. وأنت تلاحظ في عباد القبور عندهم هذه المحبة، يشركون في محبة الله تبارك وتعالى ويحبون أولياءهم إما مثل محبتهم لله أو أعظم، فتجده يخشع ويتذلل عند صاحب القبر ويذل له وينذر له، يدعوه يستغيث به يسجد له. لماذا؟ لأنه قد أحبه محبة عظيمة معها كمال الخضوع والتذلل. هذه هي محبة العبادة. من المحبة ما ليست عبادة، من المحبة ما ليست عبادة، محبة طبيعية، محبة طبيعية جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، كمحبة الأب لابنه، محبة الزوج لزوجته وما شابه، هذه محبة طبيعية وليست تعبدية. المحبة التي نتحدث عنها هي المحبة التعبدية التي يكون معها كمال الخضوع والتذلل، هي توجبه، توجب كمال الخضوع والتذلل للمحبوب. هذه المحبة هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني من الناس من يتخذ من غير الله أنداد، يعني من يجعلونه ندا لله مثيلا له. في ماذا؟ في المحبة. لذلك قال: يحبونهم كحب الله. يحبونهم، يحبون الأنداد الذين اتخذوهم مع الله وجعلوهم ندا لله، يحبونهم كما يحبون الله، يحبونهم كحب الله. هذا الشرك، هذا معنى الشرك، أن تحب مخلوقا مع الله تبارك وتعالى، أن تحب شيئا مع الله تبارك وتعالى كحبك لله، أو أعظم حبا، هذا الشرك بالله تبارك وتعالى في محبة الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله، يعني من غيره، أندادا، يعني أناس أو مخلوقات يجعلونها ندا مماثلة ومشابهة لله في محبتهم لهم، فيحبونهم كحب الله أو أشد حبا. هذا معنى الآية، وهو الباب معقود لهذا، أن هذه المحبة التعبدية يجب أن تكون لله خالصة، ولا يجوز صرفها لغير الله، وصرفها لغير الله شرك. ما هو ضابطها؟ قلنا: المحبة التي معها كمال الخضوع والتذلل، فأنت تطيع المحبوب وتجتنب ما نهى عنه من أجل خضوعك وتذللك له ومحبته وتعظيمه في قلبك. هذا معنى المحبة التعبدية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قل يا محمد إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم يعني قبائلكم وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها يعني تخشون عدم نفاذها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله بحيث إنكم تقدمون الاستمتاع بهذه الأشياء وتقدمون طاعة الوالدين وتقدمون طاعة القبيلة والعشيرة على أمر الله تبارك وتعالى، هذا يدل على أن محبتكم لهذه الأمور أعظم من محبتكم لله تبارك وتعالى، حيث إنكم قدمتم أوامر الوالدين وأوامر القبيلة وأطعتم الأزواج في معصية الله سبحانه وتعالى. هنا هذا يكون تكونون في هذه الحلقة قدمتم هذه الأمور على أمر الله تبارك وتعالى. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله، يعني إن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني إذا كانت هذه الأشياء المذكورات هي أحب إليكم من الله ورسوله فلا تطيعون الله سبحانه وتعالى وتطيعون الوالدين أو تطيعون العشائر أو الأزواج أو تركنون إلى الدنيا وتتركون أوامر الله سبحانه وتعالى وطاعته. قال فتربصوا، إذا كانت هذا الحال يعني انتظروا عقاب الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره أي بعقابه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة، يعني محبة طبيعية تكون محبة الأب محبة الإبن محبة الزوجة محبة القبيلة محبات طبيعية، قال وإن كانت من غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه، وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله لكن له شاهد في الجوارح، يعني إذا كان ما في القلب مخفي نحن لا نراه لكن ما تفعله بجوارحك يدل عليه، لأن الظاهر والباطن متلازمان، فما استقر في قلبك نتجت عنه أعمالك الظاهرة في الخارج سواء كان خيرا أو كان شرا. نعم، فهذا المقصود من الآية. قالوا فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه، هذا كله من لوازم محبة الله تبارك وتعالى، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم صادقين في محبتكم لله إذن فاتبعوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والنتيجة أنكم تصلون إلى أن يحبكم الله تبارك وتعالى. إذن من لوازم محبتك لله أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تقدم أمره ونهيه على هواك، وأن تقدم أمره ونهيه على هواك، هذا المعنى الذي تدل عليه الآية. ثم قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا قاعدة يجب أن تعرفها، وهي أنه إذا جاءك في حديث قول لا يؤمن أو في آية لا يؤمن فاعلم أن المنفي إما واجب أو شرط أو ركن في الإسلام، يعني لا يصح الإسلام إلا به، أو أنه واجب لا يتم الإسلام الإيمان تماما واجبا تاما إلا به، لا يتم الإيمان الواجب إلا به. كما في هذا الحديث قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا الآن إما أن يقال بأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء، إما أن يقال بأن الإيمان لا يصح إلا بها لأن هذا ما يقتضيه النفي لا يؤمن، أو أن يقال بأن نفي الإيمان المراد به نفي الإيمان الواجب، يعني أنه إذا لم يفعله يكون آثما لا يكون كافرا، بخلاف نفي أصل الإيمان. إذا قلنا بأنه النفي هنا لنفي لأصل الإيمان إذن يكون كافرا إذا لم يأتي به. فهنا الآن عدم تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء إما أن يكون كفرا أو أن يكون فسقا. إذا قلنا النفي هنا نفي لأصل الإيمان لا يؤمن أحدكم، نفي لأصل الإيمان يكون من لم يأتي به فهو كافر، أو أن نقول بأن نفي الإيمان هنا نفي للإيمان الواجب تمام الإيمان الواجب، الإيمان الواجب عنده ناقص فيكون فاسقا. هذا اللفظ لا يؤمن لا يأتي إلا لأحد هذين الأمرين، إما لنفي أصل الإيمان أو لنفي التمام الواجب للإيمان. هذا يجب أن يفهم جيدا، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعلها مذكورة عندكم في الشرح الذي شرحه الشارح في فتح المجيد. هنا في هذا الموطن المراد بالنفي نفي كمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان، نفي كمال الإيمان الواجب، يعني أن من لم يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء يكون فاسقا، لم يأتي بما أوجب الله عليه أو بكل ما أوجب الله عليه. لماذا قلنا هذا ولم نقل بأنه نفي لأصل الإيمان فيكون كافرا إذا لم يفعل ذلك؟ قلنا هذا لحديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. لاحظ هنا قال عمر إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، أي الآن حتى أتممت الواجب. لذلك قلنا بأن الإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب، إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا فهنا يكون النفي لأصل الإيمان وليست مسألة تقديم، ما خلى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون مؤمنا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المؤمن بهذه الدرجة سيقدم اتباعه على كل ما تهوى نفسه ولا بد، فهذا من لوازمها، وحسب المسألة تزيد وتنقص على حسب المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب يزيد وينقص الاتباع. شاهد من الحديث المتقدم أنه إذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بها يتحقق كمال الإيمان فلا يتحقق كمال الإيمان إلا بأن يكون الرسول أحب إلى الإنسان من نفسه ومن الناس جميعا. فمحبة الله أولى وأعظم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه، للبخاري ومسلم، عنه يعني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. ثلاث خصال، ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال إذا تحقق وجودهن كاملات في نفسك وجدت حلاوة الإيمان، حلو، وجدت لذته للإيمان، لذة عظيمة، من وجدها في قلبه عرفها، ولا يعرف تلك اللذة إلا من وجدها. وهذه الخصال الثلاث إذا حققها العبد تحقيقا تاما وجد هذه الحلاوة في قلبه، ولا بد. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقدم محبة الله على كل شيء، فلا يشرك في محبة الله أحدا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون محبته كمحبة الله تبارك وتعالى، ولكننا نحبه لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه، ولأن الله تبارك وتعالى يحبه، فمحبته من محبة الله تبارك وتعالى. ولا نساوي محبته بمحبة أحد، إلا أن محبته تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذا يشمل كل شيء. وهذه المحبة لها لوازم، إذا أحببت الله تبارك وتعالى محبة حقيقية تامة، وأحببت الرسول صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية تامة، عندئذ يستلزم أن تحب طاعته تبارك وتعالى، وأن تحب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تحب التأسي به واتباعه. هذا لوازم المحبة، محبة ليست لها هذه اللوازم ليست محبة حقيقية. أعد نظرا فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كانت محبتك حقيقية تامة ستولد هذا الأمر، وهي طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله والتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر المحبة تكون هذه الطاعة، أمر ملازم. هذه هي المحبة الحقيقية التي توجد حلاوة الإيمان في القلب. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه أيضا من لوازم محبة الله. إذا أحببت الله سبحانه وتعالى أحببت أهل طاعته، أحببت أولياءه، أحببت الأنبياء والصالحين، لأنهم مطيعون لله تبارك وتعالى، محبوبون له. فأنت تحب من يحب حبيبك، فأنت تحبه لله، وتحبه مرضاة لله تبارك وتعالى، فأنت تتقرب إلى الله بحبه، تحبه لأن الله يحبه، وتحبه قربة لله تبارك وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، لأن الله لا يحب الكفر، هو لا يحبه، فأنت لا تحب الكفر لأن الله لا يحبه، وتكره أن تعود فيه لأنه لا يرضي محبوبك، وفيه استنقاص لحقه فلا ترضاه، كما يكره أن يقذف في النار، كراهيته للكفر كما كراهيته لعذاب جهنم. من شدة محبته لله فهو يحب ما يحب ويبغض ما يبغض. بهذا ينال العبد حلاوة الإيمان، في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، يعني أن حلاوة الإيمان لا تتحقق إلا بهذه الخصال الثلاث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا موقوف على ابن عباس، قال: من أحب في الله وأبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله. أحب أهل الإيمان، أهل الطاعة من أجل الله سبحانه وتعالى، وأبغض أهل الكفر، أهل المعصية والشرك، أبغضهم لله لأن الله يبغضه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن أحب ربه تبارك وتعالى أحب من يحب وأبغض من يبغض. فأنت لا تحب أعضاء الله لأن الله لا يحبهم، فلا يمكن لعبد أحب الله سبحانه وتعالى وأحب طاعته وأحب توحيده أن يحب من يكفر بالله تبارك وتعالى، ومن يسب الله، ومن يدعي على الله ما لا يجوز في حقه. لا يمكن أن يحصل هذا. محبتك لله تبارك وتعالى ما تمنعك من هذا، أن تحب من يبغض الله تبارك وتعالى. ووالى في الله، الولاء المحبة والنصرة، يحب الشخص لأنه قريب من الله وينصره لذلك، فيقدم محبة الله تبارك وتعالى والمحبة فيه على كل شيء. فتصبح إرادتك تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى، فتريد ما يريده وتحب ما يحبه، هكذا تكون المحبة الحقيقية لله تبارك وتعالى. ووالى في الله، أحب ونصر في الله. فإذا كان العبد مطيعا لله أحبه ونصره، إذا كان كافرا فاجرا ابتعد عنه أبغضه وعاداه. ووالى في الله وعاد في الله. فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني توليه لعبده. كيف تريد من الله سبحانه وتعالى أن يتولاك، أن يتكفل بأمرك، أن يحفظك، أن ينصرك، أن يحبك؟ كيف بفعل هذا الأمر، أن تحب فيه وأن تبغض فيه وأن توالي فيه وأن تعادي فيه؟ ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يذكر حال الناس في ذاك الزمن، فلو جاء ونظر في زمننا ماذا كان سيقول. مؤاخاة الناس محبتهم، نصرتهم للشخص، موالاتهم له على أمر الدنيا. إن وجدوا منه منفعة دنيوية ولوه، وإن لم يجدوا منه منفعة دنيوية أعدوه. قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لا ينفعهم عند الله تبارك وتعالى شيئا هذا الأمر. رواه ابن جرير الطبري. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. مودة يعني المحبة والأخوة التي تكون بينهم في الدنيا، خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا يكون في نهاية الأمر عند الله سبحانه وتعالى. فالذي ينفع هي صحبة الإيمان، أخوة الدين، الولاء في الله والبراء فيه، والمحبة والنصرة فيه، بس هذا هو الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يوالي فيه ويعادي فيه، وفقنا الله وإياكم بطاعته، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب علاقته بالتوحيد أن المحبة التعبدية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وإذا صرف شيء منها لغيره يكون الصارف قد وقع في الشرك وأشرك مع الله غيره في أمر هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. المحبة التعبدية محبة عبادة، وهي التي توجب التذليل والتعظيم. هاي محبة العبادة، يوجب التذليل والتعظيم، يعني معها خضوع وتذلل بطاعة الأمر واجتناب النهي. بهذا تكون محبة تعبدية، يعني كما نحب الله سبحانه وتعالى نحب الله محبة معها كمال الخضوع والتذلل له والتسليم والطاعة لأمره واجتناب نهيه. هذه محبة تعبدية، صرفها لغير الله شرك. وأنت تلاحظ في عباد القبور عندهم هذه المحبة، يشركون في محبة الله تبارك وتعالى، ويحبون أولياءهم إما مثل محبتهم لله أو أعظم، فتجده يخشع ويتذلل عند صاحب القبر ويذله وينظر له، يدعوه، يستغيث به، يسجد له. لماذا؟ لأنه قد أحبه محبة عظيمة معها كمال الخضوع والتذلل. هذه هي محبة العبادة. من المحبة ما ليست عبادة، من المحبة ما ليست عبادة، محبة طبيعية، محبة طبيعية جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، كمحبة الأب لابنه، محبة الزوج لزوجته وما شابه. هذه محبة طبيعية وليست تعبدية. المحبة التي نتحدث عنها هي المحبة التعبدية التي يكون معها كمال الخضوع والتذلل، هي توجبه، توجب كمال الخضوع والتذلل للمحبوب. هذه المحبة هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني من الناس من يتخذ من غير الله أنداد، يعني من يجعلونه ندا لله، مثيلا له. في ماذا؟ في المحبة. لذلك قال: يحبونهم كحب الله. يحبونهم، يحبون الأنداد الذين اتخذوهم مع الله وجعلوهم ندا لله، يحبونهم كما يحبون الله، يحبونهم كحب الله. هذا الشرك، هذا معنى الشرك، أن تحب مخلوقا مع الله تبارك وتعالى، أن تحب شيئا مع الله تبارك وتعالى كحبك لله، أو أعظم حبا هذا الشرك بالله تبارك وتعالى في محبة الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله، يعني من غيره، أندادا، يعني أناس أو مخلوقات يجعلونها ندا مماثلة ومشابهة لله في محبتهم لهم، فيحبونهم كحب الله أو أشد حبا. هذا معنى الآية، وهو الباب معقود لهذا، أن هذه المحبة التعبدية يجب أن تكون لله خالصة، ولا يجوز صرفها لغير الله، وصرفها لغير الله شرك. ما هو ضابطها؟ قلنا المحبة التي معها كمال الخضوع والتذلل، فأنت تطيع المحبوب وتجتنب ما نهى عنه من أجل خضوعك وتذللك له ومحبته وتعظيمه في قلبك. هذا معنى المحبة التعبدية. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قل يا محمد، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يعني قبائلكم، وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها يعني تخشون عدم نفاذها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، بحيث إنكم تقدمون الاستمتاع بهذه الأشياء، وتقدمون طاعة الوالدين، وتقدمون طاعة القبيلة والعشيرة على أمر الله تبارك وتعالى. هذا يدل على أن محبتكم لهذه الأمور أعظم من محبتكم لله تبارك وتعالى، حيث إنكم قدمتم أوامر الوالدين وأوامر القبيلة، وأطعتم الأزواج في معصية الله سبحانه وتعالى. هنا هذا يكون تكونون في هذه الحالة قد قدمتم هذه الأمور على أمر الله تبارك وتعالى. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله، يعني إن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني إذا كانت هذه الأشياء المذكورات هي أحب إليكم من الله ورسوله، فلا تطيعون الله سبحانه وتعالى وتطيعون الوالدين أو تطيعون العشائر أو الأزواج، أو تركنون إلى الدنيا وتتركون أوامر الله سبحانه وتعالى وطاعته. قال فتربصوا، إذا كانت هذا الحال يعني انتظروا عقاب الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره، أي بعقابه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة، يعني محبة طبيعية تكون محبة الأب، محبة الابن، محبة الزوجة، محبة القبيلة، محبة طبيعية. قال: وإن كانت من غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه، وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله لكن له شاهد في الجوارح، يعني إذا كان ما في القلب مخفي نحن لا نراه، لكن ما تفعله بجوارحك يدل عليه، لأن الظاهر والباطن متلازمان، فما استقر في قلبك نتجت عنه أعمالك الظاهرة في الخارج، وسواء كان خيرا أو كان شرا. نعم، فهذا المقصود من الآية. قالوا: فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه، هذا كله من لوازم محبة الله تبارك وتعالى. ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم صادقين في محبتكم لله إذن فاتبعوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والنتيجة أنكم تصلون إلى أن يحبكم الله تبارك وتعالى. إذن من لوازم محبتك لله أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم أمره ونهيه على هواك، وأن تقدم أمره ونهيه على هواك. هذا المعنى الذي تدل عليه الآية. ثم قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا قاعدة يجب أن تعرفها، وهي أنه إذا جاءك في حديث قول لا يؤمن أو في آية لا يؤمن، فاعلم أن المنفي إما واجب أو شرط أو ركن في الإسلام، يعني لا يصح الإسلام إلا به، أو أنه واجب لا يتم الإسلام الإيمان تماما واجبا تاما إلا به، لا يتم الإيمان الواجب إلا به، كما في هذا الحديث قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا الآن إما أن يقال بأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء، إما أن يقال بأن الإيمان لا يصح إلا بها، لأن هذا ما يقتضيه النفي لا يؤمن، أو أن يقال بأن نفي الإيمان المراد به نفي الإيمان الواجب، يعني أنه إذا لم يفعله يكون آثما لا يكون كافرا، بخلاف نفي أصل الإيمان. إذا قلنا بأنه النفي هنا لنفي لأصل الإيمان إذن يكون كافرا إذا لم يأتي به. فهنا الآن عدم تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء إما أن يكون كفرا أو أن يكون فسقا. إذا قلنا النفي هنا نفي لأصل الإيمان لا يؤمن أحدكم، نفي لأصل الإيمان يكون من لم يأتي به فهو كافر، أو أن نقول بأن نفي الإيمان هنا نفي للإيمان الواجب تمام الإيمان الواجب، الإيمان الواجب عنده ناقص فيكون فاسقا. هذا اللفظ لا يؤمن لا يأتي إلا لأحد هذين الأمرين، إما لنفي أصل الإيمان أو لنفي التمام الواجب للإيمان. هذا يجب أن يفهم جيدا، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعلها مذكورة عندكم في الشرح الذي شرحه الشارح في فتح المجيد. هنا في هذا الموطن المراد بالنفي نفي كمال الإيمان الواجب، وليس نفيا لأصل الإيمان، نفي كمال الإيمان الواجب، يعني أن من لم يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء يكون فاسقا، لم يأتي بما أوجب الله عليه أو بكل ما أوجب الله عليه. لماذا قلنا هذا ولم نقل بأنه نفي لأصل الإيمان فيكون كافرا إذا لم يفعل ذلك؟ قلنا هذا لحديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. لاحظ هنا قال عمر: إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن حتى أتممت الواجب. لذلك قلنا بأن الإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب، إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، فهنا يكون النفي لأصل الإيمان وليست مسألة تقديم. ما خلى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون مؤمنا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المؤمن بهذه الدرجة سيقدم اتباعه على كل ما تهوى نفسه ولا بد، فهذا من لوازمها. وحسب المسألة تزيد وتنقص على حسب المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب يزيد وينقص الاتباع. شاهد من الحديث المتقدم أنه إذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بها يتحقق كمال الإيمان، فلا يتحقق كمال الإيمان إلا بأن يكون الرسول أحب إلى الإنسان من نفسه ومن الناس جميعا، فمحبة الله أولى وأعظم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه، للبخاري ومسلم، عنه يعني عن أنس قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. ثلاث خصال، ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال إذا تحقق وجودهن كاملات في نفسك وجدت حلاوة الإيمان، حلو، وجدت لذته للإيمان، لذة عظيمة، من وجدها في قلبه عرفها، ولا يعرف تلك اللذة إلا من وجدها. وهذه الخصال الثلاث إذا حققها العبد تحقيقا تاما وجد هذه الحلاوة في قلبه، ولا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقدم محبة الله على كل شيء، فلا يشرك في محبة الله أحدا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون محبته كمحبة الله تبارك وتعالى، ولكننا نحبه لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه، ولأن الله تبارك وتعالى يحبه، فمحبته من محبة الله تبارك وتعالى. ولا نساوي محبته بمحبة أحد، إلا أن محبته تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذا يشمل كل شيء. وهذه المحبة لها لوازم، إذا أحببت الله تبارك وتعالى محبة حقيقية تامة، وأحببت الرسول صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية تامة، عندئذ يستلزم أن تحب طاعته تبارك وتعالى، وأن تحب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تحب التأسي به واتباعه. هذا لوازم المحبة، محبة ليست لها هذه اللوازم ليست محبة حقيقية. أعد نظرا فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كانت محبتك حقيقية تامة ستولد هذا الأمر، وهي طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله والتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر المحبة تكون هذه الطاعة، أمر ملازم. هذه هي المحبة الحقيقية التي توجد حلاوة الإيمان في القلب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه أيضا من لوازم محبة الله. إذا أحببت الله سبحانه وتعالى أحببت أهل طاعته، أحببت أولياءه، أحببت الأنبياء والصالحين، لأنهم مطيعون لله تبارك وتعالى، محبوبون له، فأنت تحب من يحب حبيبك، فأنت تحبه لله وتحبه مرضاة لله تبارك وتعالى، فأنت تتقرب إلى الله بحبه، تحبه لأن الله يحبه، وتحبه قربة لله تبارك وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، لأن الله لا يحب الكفر، هو لا يحبه، فأنت لا تحب الكفر لأن الله لا يحبه، وتكره أن تعود فيه لأنه لا يرضي محبوبك، وفيه استنقاص لحقه فلا ترضاه، كما يكره أن يقذف في النار، كراهيته للكفر كما كراهيته لعذاب جهنم، من شدة محبته لله فهو يحب ما يحب ويبغض ما يبغض. بهذا ينال العبد حلاوة الإيمان. في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، يعني أن حلاوة الإيمان لا تتحقق إلا بهذه الخصال الثلاث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا موقوف على ابن عباس، قال: من أحب في الله وأبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله. أحب أهل الإيمان، أهل الطاعة، من أجل الله سبحانه وتعالى، وأبغض أهل الكفر، أهل المعصية والشرك، أبغضهم لله لأن الله يبغضه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن أحب ربه تبارك وتعالى أحب من يحب وأبغض من يبغض. فأنت لا تحب أعضاء الله لأن الله لا يحبهم، فلا يمكن لعبد أحب الله سبحانه وتعالى وأحب طاعته وأحب توحيده أن يحب من يكفر بالله تبارك وتعالى، ومن يسب الله، ومن يدعي على الله ما لا يجوز في حقه. لا يمكن أن يحصل هذا. محبتك لله تبارك وتعالى ما تمنعك من هذا، أن تحب من يبغض الله تبارك وتعالى. ووالى في الله، الولاء المحبة والنصرة، يحب الشخص لأنه قريب من الله وينصره لذلك، فيقدم محبة الله تبارك وتعالى والمحبة فيه على كل شيء. فتصبح إرادتك تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى، فتريد ما يريده وتحب ما يحبه، هكذا تكون المحبة الحقيقية لله تبارك وتعالى. ووالى في الله أحب ونصر في الله، فإذا كان العبد مطيعا لله أحبه ونصره، إذا كان كافرا فاجرا ابتعد عنه أبغضه وعاداه. ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني توليه لعبده. كيف تريد من الله سبحانه وتعالى أن يتولاك، أن يتكفل بأمرك، أن يحفظك، أن ينصرك، أن يحبك؟ كيف؟ بفعل هذا الأمر، أن تحب فيه وأن تبغض فيه وأن توالي فيه وأن تعادي فيه. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يذكر حال الناس في ذاك الزمن، فلو جاء ونظر في زمننا ماذا كان سيقول. مؤاخاة الناس، محبتهم، نصرتهم للشخص، موالاتهم له على أمر الدنيا، إن وجدوا منه منفعة دنيوية والوه، وإن لم يجدوا منه منفعة دنيوية أعدوه. قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لا ينفعهم عند الله تبارك وتعالى شيئا هذا الأمر. رواه ابن جرير الطبري. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، مودة يعني المحبة والأخوة التي تكون بينهم في الدنيا، خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا يكون في نهاية الأمر عند الله سبحانه وتعالى. فالذي ينفع هي صحبة الإيمان، أخوة الدين، الولاء في الله والبراء فيه، والمحبة والنصرة فيه، بس هذا هو الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يوالي فيه ويعادي فيه، وفقنا الله وإياكم بطاعته، ونكتفي بهذا القدر.